الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الطلاق وعن شروط الطلاق، استحضر بسرعة هذه الشروط مع ما ذكرنا قبل ذلك في النكاح، في أركان النكاح وشروط النكاح. النكاح له أركان وله شروط، والطلاق أيضا له شروط. ذكرنا في النكاح له ركنان اللي هما الإيجاب والقبول. ركنان للنكاح الإيجاب والقبول. الإيجاب بيكون من ولي الزوجة، ولي الزوج. القبول بيكون من الزوج أو من يقوم مقام. شروط النكاح، قلنا شروط النكاح كم شرط؟ خمس شروط. النكاح له خمس شروط. الشرط الأول يكون تعيين الزوجين، تعيين الزوج، تعيين الزوجة، يذكر منهما يعرف الآخر. الشرط الثاني الرضا، أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة بذلك. الشرط الثالث أن يكون هناك ولي للمرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم نكاح إلا بولي وشهيدة يعدل. يبقى على ذلك هنا الشهود أيضا من الشروط في النكاح. وقلنا انه قد يغني الاعلان المستفيض المشتهر بين الناس عن الشاهدين. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع. الشروط اللي ذكرناها قبل ذلك في النكاح. هنا في الطلاق قلنا الطلاق عباره عن حل الوثاق، حل وثاق النكاح، حل عقده النكاح، ودليله في الكتاب والسنه كما ذكرنا قبل ذلك. وقسمنا هذا الطلاق كما قسمه الفقهاء إلى أنواع الأحكام التكليفية خمسة أو أربعة، اعتبار أن المباح هو داخل ضمن أنواع الطلاق ولا ليس فيه. فمما ذكر العلماء ويذكر ابن قدامة في المغني يقول لنا طلاق واجب، والصورة الواضحة جدا فيه اللي هو طلاق المؤلي، فطلاق إلزام المؤلي يعني بالطلاق أو التطليق عليه، وكذلك طلاق الحكمين إذا أمر الزوج بالطلاق هنا يلزمه ذلك طالما أن حدث الشقاق بين الرجل وامرأته. الطلاق المكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وما بيظلمش، ما ظلمهاش ان هو حياكل حقها ومش هيديها مهرها، لا، ولكن من غير حاجه لهذا الطلاق فطلق المراه يكره ذلك. الطلاق المباح اللي هو مختلفا في حاجه اسمها طلاق مباح ولا ما فيش، فيقول لنا هو عند الحاجه اليه لسوء خلق المراه وسوء عشرتها، وفي تسميه هذا مباح فيه نظر، يعني هذا مباح ولا انه مستحب في هذه الحاله. ان الرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم كانت امراته بذيئه اللسان قال طلقها، والثاني لما قال إنها لا ترد يد لامس قال طلقها. طلاق مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله عز وجل. من المندوب إليه ذكروا الطلاق في حال الشقاق، الطلاق المحرم اللي هو الطلاق البدعي، طلاق بدعي، طلاق في الحيض، طلاق في النفاس، طلاق ثلاث طلقات بلفظة واحدة، هذا من الطلاق المحرم. زي ما قلنا النكاح له شروط، كذلك الطلاق له شروط. لنا الشروط إما تتعلق بالإنسان الذي يطلق المطلق، أو المرأة المطلقة، أو الصيغة اللي في هذا الطلاق. فالشروط تتعلق بالمطلق اللي هو لابد أن يكون زوجا، لازم اللي يطلق يكون زوجا، يبقى قبل النكاح ما يصبحش الطلاق. لابد أن يكون هذا المطلق بالغا، قبل البلوغ لا يقع الطلاق على الصحيح في ذلك والراجح. وإن كان عند الحنابلة يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طلاق المراهق إلا عنده 12 سنة وعنده 11 وعنده 10 سنوات الوقت الذي يضرب فيه على فرق الصلاق، قال طالما يعفي الطلاق يقع. لكن الراجح أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، بداخل هنا أيضا في ذلك. والحديث اللي ذكروه عن علي رضي الله عنه لأكتم الصبيان الطلاق، هذا لا يصح، طالما الحديث لا يصح فلا داعي للتجديد في ذلك. لا بد من العقل، هذا شرط آخر يتعلق بالمطلق، أن يكون عاقلا، والمجنون لا يقع طلاقه ويلحق بذلك من ذهب عقله بسبب من الأسباب. لا بد من القصد والاختيار، أن يكون قاصدا للطلاق مختارا له. يبقى هنا القصد لللفظ الموجب للطلاق، يبقى هنا قصد، خلاف ذلك أخطأ، لم يقصد ذلك. جاب يقول كلمة طالعة من بقه كلمة أنت طالق، وهو لم يقصدها أبدا، يقول لها أنت حاجة يقولها طلعت الكلمة كذلك من فمه، فهذا لا يقع منه. وكذلك الإنسان الموسوس اللي على لسانه كلمات تطلع كده من غير ما يدري واحتلع كلمة، أحيانا بعض الموسوسين تلاقي ماسك نفسه عن كلمة الطلاق، ماسك كأنها تطلع منه، وهو كأن حاجة بتدفعه إليه غصب عنه، يطلع الكلمة كده من غير لا ينويها ولا شيء، بل هو قاعد طول النهار يحضر نفسه عشان يمسك كلمة تطلعش منه، وممكن ما يكونش بينه وبين زوجته لا سوء عشرة ولا فساد ولا شيء أبدا، يكون هذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا وللمسلمين. فهذا لا قصد له، وكأنه مريض، هذا المريض النفسي لا يقع منه الطلاق الذي على مثل هذه الصورة. يبقى القصد والاختيار دي الشروط تتعلق بالإنسان الذي يطلق. المرأة المطلقة لابد تكون زوجة حتى يقع عليها طلاق. يبقى اللي خاطب امرأة يقول لها انت طالق في وقت الخطبة لا يقع منه طلاقا، لابد يكون في تعيين لهذه المطلقة. تعليق التعيين يقول انت طالق يا فلانة، انت فلانة طالق، زوجتك طالق، قال شيء، لكن فرض انه بيتكلم بيقول طالق كلمة ما قصد بها شيء ولا عين شيئا لا يقع بها طلاق. التعيين يكون بالإشارة أو بالصفة أو بنية، ودي لها تفصيل حنذكره في موضع. ده بداية ملخص للكلام اللي فيه. ندخل في الطلاق. يقول ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاق. الزائل العقل يعني الإنسان الذي قد زال عقله، على أن زائل العقل لا يقع طلاقه. زائل هنا الإجماع على أن زائل عقله بغير سكر، لأن السكر مش إجماع، السكر فيه خلاف، البعض يقعه والبعض لا يقعه، بل الجمهور على أنه يقع منه طلاق. وفصلنا في المرة اللي فاتت أشياء، وحنذكر كلام ابن قدامة واختصر لهذا الكلام. يقول الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذا قال عثمان وعلي. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. هذا الذاهب العقل حكم المجنون، طالما أنه ذاهب عقله فلا يقع منه طلاق. أما الحديث الذي يحتدون به على وقوع طلاق السكران ونحوه، قوله كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، هذا الحديث حديث لا صح. الإمام الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عدنان، وهو ذاهب الحديث، لا يعتبر هذا الحديث مروي عن علي رضي الله عنه، ويقول الألباني أنه حديث ضعيف. طالما أنه هنا عايز يقول كل الطلاق محسوب، معنى جائز هنا يعني إيه؟ ماضي محسوب كل طلاق. يقول ما استشناس الاستثناء فقط للمعتوه، قالوا السكران مش معتوه، ده انسان عاقل هو اللي اذهب عقله بذلك، يبقى ذلك طلاقه محسوب تحت قولي هنا كل الطلاق جائز، ولكن طالما لم يصح فلا حجة فيه. يقول قال احمد في المغمى عليه اذا طلق، فلما افاق علم انه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك. هنا مسائل يعني بيتكلم الإمام أحمد فيها، وبناخدها تكرار المسائل نعرف إزاي بيفكروا في حل هذه المسائل ووجهة النظر إزاي. يقول لنا الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق، فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك. وهو ذاكر لذلك كأنه يعني هنا مغمى عليه إزاي وذاكر لذلك إزاي. المغمى عليه حين يطلق يبقى مش ذاكر، لما يفوق يكون ذاكرا لذلك، معناه ان هذا التطليق كان امتى؟ قبل ان يغمى عليه. يبقى على ذلك هذا يحسبه الامام احمد، ويقول اذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه، يجوز طلاقه. معناه
يمضى عليه طلاقه ويحسب عليه هذا الطلاق، يبقى طلاقه محسوب وطلاقه ماضي طالما أنه هو بعد ما أفاق من الإغماء. ألا فاكر أنا طلقت؟ طلقت مش ممكن حتكون أنت مغمى عليك تفتكر هذا الشيء، لا، اللي تفتكره يبقى أنت قبل أن يغمى عليك، فلذلك يقول الإمام أحمد هذا محسوب عليه. طيب، يقول في رواية أبي طالب: في المجنون يطلق، قيل له بعد ما أفاق: إنك طلقت امرأتك، فقال: أنا ذاكر أني طلقت ولم يكن عقلي معي. قال الإمام أحمد: إذا كان يذكر أنه طلق فقد طلقت، فلم يجعله مجنون. هنا يعني عايز يقول المجنون إذا كان كأن هنا يجن أحيانا وفق أحيانا، زي يقول نوبات صرع، يقول نوبات ذهاب العقل من الجنون ويفق بعد ذلك، فهو يتذكر أنه طلق، لكن يا ترى هذا التطليق كان في وقت جنونه ولا كان قبل ذلك؟ يقول: إذا كان يتذكر ذلك فهذا محسوب عليه. ابن قدامة بيعقب يقول: هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشافد أو كان مبرسما فإنه يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق. هنا كأن برضو ابن قدامة ما خدش الكلام كده مسلم به أن كل مجنون حتى ولو كان ذاكرا أن الطلاق يقع، لذلك قال أن لا محتمل في شيء آخر، أنه هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو مبرسمة فإنه يسقط حكم تصرفه. هنا مسألة المجنون دي تحتاج لشيء يعني يدقق فيها أكثر من ذلك، الطبيب الذي يعالج هذا المجنون نحتاج إن احنا نعرف هذا الشيء. مسائل إن احنا ناخد كلام الإمام أحمد ونطبقه كده صعب جدا، صعب حتى ابن قدامة ما عرفش إن هو يحدد شيء لكن الله أعلم يكون في كذا أو في كذا. لذلك بنحتاج في هذه المسائل إنه إذا كان إنسان بيجيله نوبات جنون إن نعرف الطبيب بيشخص حالته بإيه، هل وقت ما بيتكلم في هذا الشيء يكون مدركا لما يقول ولا لا يكون؟ وكثيرا ما يكون التشخيص انه مدرك للكلام الذي يقول، واحيانا يقول انه غير مدرك للكلام، يقول بيتلفظ بهذه الاشياء وعقله ليس معه في هذا الشيء. فعلى ذلك مساله الطلاق المجنون لا نقدر على الجزم فيها لمثل هذا الشيء اللي يحتمل ويحتمل ومره يقع ومره لا يقع، فالامام احمد له دقه نظر في تعيين الحالات، وليست عندنا التعيينات هذه اللي كان فيها الإمام أحمد يتكلم فيها، فلا نقدر أن نلزم بهذا الشيء أن كل مجنون يطبق عليه هذا الكلام سواء كلام الإمام أحمد ولا حتى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. فنحتاج في الحالات بعينها هذا المجنون أي تشخيص الحالة بتاعته عند الطبيب النفسي، يعني تشخيص الحالة بتاعته غير مسؤول عن تصرفاته بالكلية، لا ده مسؤول عن بعض التصرفات ده أحيانا وأحيانا، يبقى على ذلك بناء عليه في حال الهياد وفي حال الكلام الذي يقول. لعل هذا المجنون وقت ما هو يسأل ويقول أنا فاكر أنا بقول هي طالق، في هذه الحالة هو مجنون، في هذه الحالة قد يكون على هذا الشيء ويتكلم ويوزي، يبقى مش هنفرق بين الرجل وبين امرأته بكلام قالوا أو بتطبيق كلام فقهاء الحالة بعينها حتى نسأل ونعرف أي تشخيص حالة هذا الإنسان المجنون في الوقت الذي يتكلم فيه، هل هو مسؤول عن تصرفاته وليس مسؤولا، ونجيب عن ذلك بعدها. يبقى نحتاط في مسائل المجنون، الآن الطب متقدم جدا والحالات بتشخص، لا عنده حالة كذا، لا عنده حالة كذا، لا مسؤول عن تصرفاته، لا ليس مسؤول عن تصرفاته، يبقى هنا بنبلي والله إذا كان وقت ما يتكلم هو مسؤول عن تصرفاته يجن أحيانا وفق، إذا أفاق كان إنسانا عاديا يقول أنا ذاكر وأنا كنت ما كانش عندي نوبة ولا غيره، ومن حوله يقولون ذلك أن لا ما كانش مجنون ده كان عادي بتصرف تصرفات عادية، والطبيب يقول في وقت ما هو مفيق أنه يتكلم بكلام العقلاء بعزت محسوب عليه محسوب عليه. أما إذا كان الغالب من حاله أنه مشوش ما بيعرفش أنه هو لا يفهم الكلام يقول، والطبيب يقول هو غير مسؤول عن تصرفاته ولا عن أقواله، حتى لو هو يقول أنا فاكر أنا بقول هي طالق وأنا أقول كذا، والطبيب يقول أنه لا بيتكلم من غير وعي بيهزي، يبقى هنا له صورة ثانية غير صورة الإنسان الأول. حبينا بس نذكر هذه المسألة علشان ما نتسرعش في حالات ان انسان مجنون وطلق مراته، انسان موسوس وطلق زوجته في هذه الحالة نحن نوقع عليه الطلاق. السكران ذكرنا الكلام قبل ذلك، وابن قدامة بيذكر نفس الكلام ذكرهن في منار السبيل، وابن المنذر فاكرين مرة فتقلنا ان الثابت عن عثمان انه لا يحسب طلاق السكران، قال ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه، لا نعلم احدا خالف عثمان رضي الله عنه. والامام احمد يقول حديث عثمان ارفع شيء، يعني في هذه المساله هو اصح شيء، ان عدم اعتراض طالما انه سكران حتى لو بفعله، انهم تحاقروا العقوبه وفعقبه، فاذا طلق امراته وعقله ذاهب لا يقع طلاق ولا يحسب عليه. لكن اذا كان في مبادئ سكون او عاده هذا الانسان انه يشرب وعقله ثابت وبيفقدش عقله، يبقى على ذلك محسوب عليه طلاق. فالكلام ليس في السكران اللي يفهم ما يقول او معتاد على هذا الشيء، ولكن الكلام في السكران اللي طفح وذهب عقله فلا يعي ما يقول، لا نوقع عليه الطلاق بذلك. هنا توجيه جميل لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، مش هنذكر كل الكلام اللي قاله، اللي عرفنا عند الحنابلة قولا، قول الراجح وهو قول الجمهور ان طلاق السكران محسوب، يقع محسوب. القول الثاني وهو المرجوح عندهم كان يميل إليه ابن قدامة في تعليل، يعني هتلاقي ابن قدامة في الأول مال لكلام واقع، طلاق واقع، وبعد كده لما علل عدم الوقوع علل بكلام كأنه مش عايز يخرج عن المشهور في المذهب، ولكن تعليله يفيد أنه يميل للقول الثاني، قول عثمان والقول اللي ذكره ابن المنذر أنه عليه إجماع الصحابة. ففي الأول قال لنا الرواية الأولى هنا قال إنه طلاق محسوب وواقع، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحب، ويدل على تكليف أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون. هذا الكلام كله تكليف تعب القدامى في دين واقع ولا غير واقع؟ واقع، بيدلله بهذا الشيء أنه واقع. لكن شوف تعليله بقى اللي حيجي بعد كده، يقول والرواية الثانية لا يقع، لا يقع طلاقه. قدم هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية قال لنا أنه لا يقع اختارها أبو بكر عبد العزيز من الحنبلة، وهو قول عثمان، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني، يعني هذا العدد ما هوش كبير، الأكثر منهم يقولون بوقوع هذا الطلاق. ابن قدامة يقول قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحد من الصحابة خلفه، وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح. هنا بقى بيعلل ابن قدامة ويقول لنا ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، قياس يقول لك إن هذا عقل زائل حتى لو كان بصنع نفسه، فهنا شيء زي ده يشبه لإيه؟ قال يشبه المجنون ويشبه النائم الذي يتكلم في نومه. ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، كأنه مكره، طبعا هو ليس مكره ولا شيء، ولكن يقصد قياس الشبه، هذا يشبه هذا في أن ده مسلوب الإرادة وده مسلوب الإرادة. ولأن العقل شرط للتكليف، وهذا غير عاقل الآن، وإن كنا بنلزمه بخطاب الوضع في حالة ثانية بس خطاب التكليف اللي بنتكلم عنه الآن. يقول وهذا الخطاب التكليفي أمر ونهي لا يتوجه إلى من لا يفهمه، ولا فرق دي الجزء المهم اللي يدل على أن ابن قدامة يميل لقول الثانية أنه لا يقع. فيقول لا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها، يعني عايز يقول نتيجة واحدة أنه زوال هذا شرط التكليف، نقول العقل مناط التكليف، لازم. طب ما فيش عقل الآن، ما فيش تكليف، طيب ما فيش عقل سواء أنه هو أراد ذلك فصنع ذلك بفعله او كان بغير فعله وغير صنعه، يقول النتيجة واحدة، ان ده مفيش عقل والتاني مفيش عقل، هذه النتيجة واحدة في الحالتين، لا فرق بين زواج الشرط بمعصية وغيرها. بدليل ايه بقى الدليل ذكر ابن قدامة؟ يقول ان من كسر ساقيه، واحد عايز يقعد في البيت وما يروحش الشغله، فتعلى رحمط في الدور الثاني نزل على البيت كسرت، خد أجازة مرضية كذا شهر، هذا الإنسان كسر دي معصية ولا مش معصية؟ معصية. طب لما يجي يصلي الآن الصلاة حكم تكليف ولا مش تكليفي؟ طيب بنقول له صلي الآن رجليه مكسور، هنقول له صلي وانت واقف عشان انت مكسرت رجليك؟ مش ممكن هيدا صلي وهو قاعد. فبيقول هنا خلاص هيبقى رخصة الآن، هو عاصي هو عاصب انه كسر رجليه ولكن خلينا نصلي وهو قائم. هيقوم ازاي عشان يصلي؟ يبقى يصلي وهو طيب. دليل اخر، المراه لو كانت حامله، المراه الحامله واجهضت نفسها، نزلي في الجنين، مات الجنين، قاسمه ولا مش قاسمه؟ عليها غرة في المصيبة اللي عملتها، يبقى لا عليها اسم وعليها قتل وعليها كل حاجة. لكن الآن هي نفساء ولا مش نفساء؟ نقول لا صلي عشان أنت اللي عملتي هذا الشيء؟ إيه أنا مش هنقول لا صلي. هو نفس الشيء نفس الشيء. فلذلك يقول هنا لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن. لو واحد ضرب دماغه في الحيطة عقله راح، الآن هنحسب أنه مجنون ولا مش مجنون؟ وإن كان عاصيا بهذا الفعل الذي فعله، ولكن الحكم الآن أنه مجنون بمعصية فعلها جنة. فيقول وحديث أبي هريرة لا يثبت، حديث لو كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوق قال لا يثبت. وأما قتله وسرقته فإنه يجيب عن الحادثة الثانية الأدلة، بيقول طب مش هو هذا الإنسان لو سكر وقتل إنسانا حسب على أنه قتل عمد وعدوان ونقتله به؟ قال أيوه صحيح نقتله. والسرقة كمان؟ قال هذا القتل والسرقة كأنه هنا أنه الإنسان القاتل لو ترك أنه سكر وقتل هنقوم نقوله خلاص سيب ما عليكش حاجة، ما عليكش حاجة. ازاي يبقى كل واحد عايز يقتل انسان يفعل هذا الشيء؟ فعمل بقصد هذا الانسان انه قصد القتل فاسكر نفسهم اجل ذلك يحاسب على ذلك ونعامله على ذلك. او انه قد يقال انه كالمسألة اللي هو فيها الان يعني يحتمل الخلاف، لكن الجماهير على انه يقتل بذلك والسارق تقطع يده بذلك. كأن ميل ابن قدامة لأن طلاق السكران يقع ولا لا يقع، وإلا مصرح هو سبحة مفتوحة القولين، لكن تدليله لهذا القول الثاني أقوى من تدليله للقول الأول. يقول فصل والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، لأن المعنى في الجميع واحد. هنا الحكم في عتقه لو انه سكران قال العبد بتاعه انت حر لا يقع، النذر بتاعه لو هو سكران نذر لله علي اعمل كذا واعمل كذا ما هوش محسوب هذا النذر. البيع والشراء والردة وغير ذلك. ابن قدامة يقول وقتله كذلك، وقتله وسرقته كالحكم في طلاقه، يعني فيه القولان في التعليل الاول والتعليل الثاني. وقد روي عن احمد في بيع وشرائه الروايات الثلاث، الروايات الثلاث. لكن هنا يقول أبو عبد الله بن حامد حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فيما كان له شيء فيما عليه، فأما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء. ابن قدامة يقول والأولى أن ما له أيضا لا يصح منه، لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له. الاختيار الأخير دليل على إيه؟ أن انطلاق السكران عنده لا يقع، على أنه يختار أنه لا يقع. وإن كان الكلام في مسألة السرقة والقتل تحتمل المناقشة أكثر مما ذكره رحمة الله عليه. الإنسان الذي سرقه يا إما هو أذهب عقله بهذا الخمر ولم يقصد لسرقة ولا كان ببيت نية على ذلك ولا شيء وفتح وسرقه، يحتمل ما يقول المكرم لا يقام عليه الحد في ذلك. ويحتمل أنه ده لص أصلا، لص ويذهب ويسرق يفعل هذا الشيء ويذهب ويسرق، هذا تقطع يده، يخشى من هذا على المسلمين. فرق بين من له قصد وبيت النية على ذلك، من له قصد بيت النية على القتل، ومن حدث شيء فكان وهو ذاهب عقله فعل هذا الشيء. نفرق بين صورتين، صورة إنسان شرب خمرا عصى الله عز وجل مع وجود أو شربه للخمر فعل معصية أخذ سرقة أو أنه قتل، وبين من بيت نية لذلك فسكر ليفعل هذا الشيء، هذا الثاني مؤاخذ هو الحق الأول. الأول الذي يذكره أنه لم يقصد شيئا، ولكن الخمر التي جعلته يفعل ذلك هذا محتمل، وإن كان القاضي يحكم بقطع يده هذا أولى، قطع يده وأنه يقتل هذا أولى، إن هذا ذريعة لفعل شيء. لو فتح الباب أصبح كل إنسان عايز يسرق أو عايز يقتل يسكر ويأتل. لكن كلامنا في الطلاق يقوم فيه حاجتين يتجاذبه طرفان، طرف ان هذا انسان يشرب خمر، هذا انسان فاسق، هذا انسان فاسق. طيب اذا شرب الخمر وطلق هيستحلق كل شويه يشرب خمر ويطلق وقال له مش محسوب، وده وجهه نظر الجمهور. لكن في شيء اخر، هذا هل فسقه يمنعه من ان يذهب للمحلل وان يطلق المرأة ثلاثة وبعدين يتفق مع حد يتجوزها وبعدين يرجعها اليه ويكون التيس المستعار واقع في اللعن باشد مما هو فيه الان؟ فعلى ذلك طالما انه الامر فيه خلاف وما فيش دليل قاطع بان هذا الطلاق طلاق محسوب بل حكم قريب من المجنون، فالاولى القول بعدم الوقوع في هذه الحالة من القول بالوقوع اللي ينجر وراءه احكام التحليل اللي ساقع فيها بعد ذلك. لذلك في مسألة الطلاق القول بعدم الوقوع هذا الراجح اذا كان عقله ذاهبا للكلية لا يعقل ولا يفهم، بخلاف القول في السرقة والقتل، القول بإقامة الحد هذا الأولى عليه في هذه الصورة. وإن كان بقدامة قال القياس إن كل شيء واحد، ولكن النظر في إن باب سد الذرائع يوجب الذي نختاره. يقول فصل: وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه، يعني مازال في مسائل ابن قدامة بيفرع على إنه فيها خلاف، حد السكر هذا الذي يختلفون فيه هو الذي يجعله يخلط أو يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استقرئوه القرآن، خلوه يقرأ القرآن، إذا كان حافظ حاجة من القرآن، إذا كان حافظ، أو ألقوا رداءه في الأرضين، يعني خذ الثوب بتاعه ورموه شوفوا هو في هذه الحالة بيعرف يجيبه ولا ما، إذا كان يعرف يجيبه يبقى هذا يفهم ويعي فيحاسب على ذلك وإلا فلا. طيب المكره، المكره على الطلاق برضو ذكرنا شيء منه في المرة السابقة، والرجل اللي كان بيشتهر عسلا والمرأة قالت له طلقني ثلاثا. فهنا ابن قدامة بيذكر شيء زايد فيها، يقول: الإكراه هذا إما أن يكون إكراها بحق وإما أن يكون إكراها بغير حق، يبقى في إكراه ويلزم بالطلاق وحيقول ماليش نية، ملكش نية فيه، ولكن ألزمك القاضي بالطلاق، يبقى إذا ألزم القاضي بالطلاق هذا إكراه، هذا الرجل مش عايز يطلق، قد يقول له طلق. كالمؤلي، المؤلي الذي يحلف ألا يجامع امرأته وعليه يعدي عليه 4 أشهر وهو يرفض أنه يجامعها، فالقاضي يقول: يا إما تراضي المرأة تجامعها يا إما إنك تطلق، لا ده ولا ده، طيب هي طلق. فيلزمه القاضي، يبقى طلاق هنا مكره ولا مش مكره؟ هو لا يريد هذا الطلاق، والقاضي يلزم بهذا الطلاق، هذا إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق، يقع طلاق. يبقى تطليق القاضي للفصل بين الخصومة طلاق واقع محسوب، سواء هو رضى أو لم يرضى بذلك، وتطليق القاضي طلاق رجعي ولا هو طلاق بائن؟ بائن، ليس طلاق رجعي. معنى طلاق رجعي القاضي يطلق يطلع برا المحكمة ولا طب رجعتك وأخذها، لا، طلاق القاضي تطليقه بائن. طيب الإكراه على الطلاق والإكراه على غيره من الأفعال، الإكراه كإكراه لابد من فهم الإكراه، إن كان في الفقه مش هيجي باب يسميه باب الإكراه، هذا يجي في أصول الفقه، في أصول الفقه هذا الشيء، بس نحتاج نعرف أنه إكراه اللي يحسب وأنه إكراه اللي لا يحسب، وفي أي يكون الإكراه، يبقى هنا مناسب نتكلم عن شيء من الإكراه. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الإكراه، يقول حافظ ابن حجر: الإكراه إلزام الغير بما لا يريده، هذا الإكراه تلزم توجب على الغير شيئا لا يريد أن يقوله ولا يريد أن يفعله فتلزمه بهذا الشيء، هذا الإكراه. حتى يكون الإكراه إكراها حقيقيا لابد من شروط 4 فيه. الشرط الأول: أن يكون فاعله قادرا على ما يهدد به. اللي بيكره إنسان طلق، هنا قد يقول طلق ولا حقتلك، وهو لا يقدر على قتله ولا على غيره، يبقى هنا هذا لا يصلح أن يكون. فلو قال: هو هددني قال لي حقتلك، فقلت هي طالق، لا يحسب هذا الطلاق، ما ينفعش هذا الطلاق، لا يحسب، آسف، لا يعتبر هذا الإكراه، لا يعتبر هذا الإكراه ويحسب عليه هذا الطلاق، لأن المكره لا قدرة له على الإلزام. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. يبقى لاحظ الشرط الأولاني المكره يكون قادرا على ذلك. طب المكره على ذلك ما يقدرش يرد عليه، عاجز. ما هو ممكن يكون الذي يقول قادرا والذي يكره على ذلك قادر عن دفاع النفس، هقتلك، هذا قوي وهذا قوي يقدر يدافع عن نفسه أمام هذا الإنسان، لكن هنا صورة هذا قادر وهذا عاجز، هذا عاجز ما يقدرش يدافع عن نفسه، يبقى هذا إكراه حقيقي. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن هذا اللي بيهدد فعلا هيفعل هذا الشيء. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به فوريا، فوريا يعني هيفعل الآن، لكن ممكن يقول له طيب هقتلك السنة جاية هقتلك، أما تيجي السنة جاية بحل ربنا فيه، ما انتش ملزم انك تطلق الآن وهو بيهددك أن بعد فترة، يبقى لابد يكون إكراء حالا الآن، سواء بكره بضرب بقتل وغيره. الرابع ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. ممكن إنسان يقول أنا يطلق مراتك إما هقتلك، يعني يهدد بالقتل وهو قادر وهذا عاجز، ولكن هذا من الأول عايز يطلقها أصلا، هو عايز يطلقها أصلا، ما صدق أنه حد بيقول له كده هي طالق، هذا محسوب ولا مش محسوب؟ هنا كأنه هو مريد أصلا لهذا الشيء، فالإكرام ما زالوش حاجة، هو كان حيطلق من غير حاجة أصلا. لذلك بنقول لك ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ودل له بصورة، قال كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى في هذا الشيء. يبقى هنا التمادي دليل على الإرادة ولا عدم الإرادة؟ دليل على الإرادة، يبقى هذا ليس مكرها الآن. وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدا وكذا عكسه، يعني عايز يقول طلق واحد بيكرهه، طلق زوجته الثلاثة، طيب هي طالق طلقة واحدة، طالق طلقة واحدة، هنا اللي بيجبرك على انك تقول ايه ثلاثة، كونك تقول هي طالق طلقة واحدة نفسه اللي هو عايزه ما نفستش، معنى كده انت عصيته، يبقى انت تحت اكراه الان ان تختط شيئا اخر. وان كنت لا اميل لهذا القول الذي يذكره هنا، اللي ممكن نوجه ونقول قال له طلق ثلاثا حاول احتل، حاول احتل اطلق واحدة واذا اكبرني اكثر من كده حاول له الثانية والثالثة، فلا نوافق على هذا الشيء، لكن نوافق على العكس في ذلك، انه طلق زوجتك طلقة، هي طلق ثلاثا، ومين قال لك طلق ثلاثا؟ هو بيقول لك طلق واحدة بس، فانت تطلق ثلاثا هنا كأنك اخترت هذا ازاي؟ ده على القول بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا على، أما إذا كان القول ثلاثا يقع واحدة وهو من شدة خوفه من هذا بدل ما يقول واحدة ثلاثة عشان أرضيه وسكته عني، الراجح أيضا أنها لا تقع لا هنا ولا لا تقع لا هنا ولا. طيب يقول اختلف في المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه أو لا، يعني الإنسان المكره هل هو شرعا مكلف بالمقاومة إن يقاوم وإنه يترك فعل ما أكره عليه ولا لا؟ ننظر هو مكره عليه، في أشياء إذا أكره عليه نقول له لا لا تفعل هذا الشيء، مش من حقك تفعل هذا الشيء، وهي صورة واحدة فقط، صورة القتل، صورة القتل، إن واحد يكره اقتل فلان وإلا أقتلك، لا اقتلني ما اقتلش فلان، ما يصلحش انك تقتل، غير ذلك من الاشياء غير هذه الصورة. إن النفس ما فيش نفس اغلى من نفس، انت نفسك كمؤمن وهو نفسك كمؤمن، انت زيك زيه، يبقى هنا لا تقتل الانسان طالما انه هو يقتل، ايه يدركنا بعد ما تقتل هذا الاخر حقتلك، لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل احدا، يبقى على ذلك هذه صورة القتل. يقول ابو اسحاق الشيرازي انعقد الاجماع على ان المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه. الصورة هنا ايه؟ ان ما تكونش لبانة، ما انت مقتول مقتول، ما هنا ليس من حقك ان تقتل انسانا ثالثا، يبقى يا انت يا هذا الذي اقتله اقتله، اذا قتلك ما هو انت مقتول اصلا، اذا قتلت هنا يبقى هنا ما فيش قدامك الا صورة واحدة فقط، تقتل هذا الذي يقول اقتلك، يبقى الانسان يدافع عن نفسه يقول لك اقتل فلانا، لا اقتله ولا تقتل فلانا هذا، لأن هنا الإكراه على القتل ليس نفس فلان أفضل من نفسك ولا نفسك أفضل، أنت مؤمن وهو مؤمن، لازم أن تقتل إنسانا مظلوما، ولكن الذي خرج قاطع طريق بيقول لك اقتل هذا وإلا أقتله قولك أنا ما قدمتش إلا حل واحد فقط، دافع عن نفسك واقتل هذا الذي يقول وإلا قتلك. طالما أنت مقتول مقتول يبقى تقتل الذي يأمرك بهذا الشيء الذي الإكراه المكره لك على هذا. طيب ده كلام الحافظ ابن حجر. وإنما جرى الخلاف بين العلماء في تثليف الملجأ. الملجأ الملجأ على شيء، ملجأ يعني لا يجد مندوحا من الفعل. الإكراه الملجئ، إكراه ملجئ زي شال واحد وحرف واقف في الدور الثاني زقه نزل على واحد قتل، هذا اللي نازل ده ملوش اختيار حيطير شمال ولا يطير، ملوش اختيار، يعني هذا إكراه ملجئ، إكراه ملجئ. فلا، فهم بيقولوا هل هو مكلف في هذه الصورة؟ فين التكليف؟ يكلف إذا كان هو زي زي الطوبة اللي نازلة ما فيش، فعلى ذلك هنا ليس له اختيار في ذلك. قال الإمام البخاري: وقول الله عز وجل: إلا من أكره قلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره، يعني الإمام البخاري بيقول الإكراه من أكره على شيء على الكفر فما دونه إلا القتل، إلا قتل النفس المؤمن إلا القتل. يقول: وقال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة وهي تقية. ده الإمام البخاري يقول هذا الشيء، وهي تقية. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني يقول كلمة تقاة هي نفسها كلمة تقية، وهي قراءة في الآية نفسها قراءة يعقوب: إلا أن تتقوا منهم تقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة قراءة الجمهور. وهنا احنا كثير مننا يقراها غلط، يقولها غلط، يقول لك تقية تقية، لا هي يا اما تقية يا اما تقى، دول القراءتين اللي في هذه الآية. الا ان تتقوا منهم تقى والا ان تتقوا منهم تقية. وقال: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصير الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الى اخر ما ذكر الله عز وجل. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. فعذر الله عز وجل المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به، والمكره لا يكون الا مستضعف، اللي بيكره على شيء هذا مستضعف. قال الحسن: التقية الى يوم القيامة. التقية يعني باللفظ، باللفظ ان يداري هذا الانسان، قل كذا تتحول خوفا من هذا الذي. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وقال ابن عمر بن زبير والشعبي والحسن ذكر هذا او مثله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاعمال بالنيات. بالنيات. الحافظ ابن حجر بيتكلم عن هذه المسألة. الايات تكفي في ان المكره معذور، الايات تكفي، ولكن في حديث جاء ذكره الحافظ ابن حجر وساق له طرقا مرسلة وقال إنها أسانيد هذه المراسيل قوية يقوي بعضها بعضا، فليحتج بهذا الحديث لقصة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول المشهور أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه. فجاء من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعود، فإن عادوا فعود. الحديث جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وكان الحافظ يعني عايز يقول في اسناد ضعيف للحديث وفي مراسيل رجالها ثقات، يعني يتقوى الحديث فينتهض للاحتداد به. ففيه ان المشركين عذبوا عمارا واباه وامه، عمار ابن ياسر وابوه ياسر وامه سميه، عذب ابو جهل رحمه الله عليه هؤلاء الثلاثه وغيرهم من المسلمين حتى قتل ابو عمار وابو ياسر، وقتلت أمه سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهما ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قتل الأب وقتلت الأم، وعمار رضي الله عنه أخذوه فغطوه حطوه في مية، غرقوه في مية علشان يتكلم بكلام، فآخر مزاء تكلم بكلام أنه كفر، قال ذلك فأعجبهم فتركوه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه قال أخذوك فغطوك في الماء وقالوا لك ذلك. فعمر بن ياسر قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عادوا فعد، إن عادوا فعد. الرواية هنا من طريق ابن سيرين، وفيها أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا فإن عادوا فعد، هيقتلوه هيموتوا في الماء، قال إن عادوا فعد. في رواية بيّن أنه أكره على ذلك فقال بلسانه كلاما بحيث أنهم يتركونه، فقاله تقية فتركه رضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن قدامة ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، أن يكون حتى يقال هذا إكراه يكون من قادر بسلطان أو تغلب. والسلطان هنا إذا كان ظلما، إذا كان ظالما فيه يبقى هنا لا يحسب، إذا كان ظلم الإنسان بهذا الشيء، لكن إذا كان بحق فهذا الطلاق محسوب. يقول وإن أكره السلطان وقع. الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به كما ذكر الحافظ. الثالث أن يكون مما يستظل به كثير، هذا شرط من شروط اللي يعني نقف عندها ونشوف كلام الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله. يقول الشرط الثالث أن يكون مما يستظل به ضررا كثيرا، يعني الإكراه أكره، هل شرط الإكراه يكون بالقتل بس؟ يقول لك لا، ممكن القتل ممكن الضرب كمان، ممكن الضرب. وشوف كلامه قال كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل، كان يقول الأشياء الأقل في ذلك ما هيش إكراه وتعدي، لكن هذا شيء. قال أما الشتم والسب فليس الإكراه، أما إذا أخذه فشتمه وسبه. طيب يقول وكذلك أخذ المال اليسير ليس إكراها، يعني عايز يقول إنه يقول أنا مكره ويطلق زوجته بناء على هذا وهو شيء يسير، يقول لا ما يطلقش في هذا الشيء وإلا يحسب عليه. لكن حيقول لنا بعدها فأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، جابوا إنسان متعود على الضرب، متعود على الشغب والمعاكسات وضربوه ضربتين وطلق مرات قال لهم هي طالق، قالوا هذا ليس إكراه، ليس إكراه. لكن شوف في كلام الفقهاء يقولون إيه، إن كان في بعض ذوي المرؤات، إن كان يعني إنسان من أصحاب المرؤات، أصحاب اللي له قدر في الناس، له مروءة، له منصب، له هيئة بين الناس، مثل هذا الإنسان لو إن إنسان عمل في هذا الشيء ممكن الموت أهون عليه من أنه يضرب قدام الناس، أو ولو ضربة واحدة ممكن لا تؤثر في البدن ولكن تؤذيه معنويا أذى شديدا جدا، ممكن إنسان مثل هؤلاء يتحرق دمه يموت في هذا الشيء لو حصل في هذا الأمر. لذلك احتاط بغلافة كان كلامه كلاما جميلا في هذه المسألة، يقول إن كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، فهو كالضرب الكثير في حق غيره، يعني يعتبر ذلك إكراه. يبقى أن يفرق بين إنسان وإنسان، إنسان متعود يتعارك كل شوية، هنا واحد ضرب ضربتين يقول هذا إكراه، ليس إكراه، لكن يقول إنسان لا من أصحاب المرأة مش متعود على هذا الشيء وفجأة وجد نفسه في شيء ممكن يموت ولا أنه يقع في هذا الشيء أو يؤذى مثل هذا الأذى، قال ليس هذا مثل الأول، قال فهو كالضرب الكثير في حق غيره. إن توعد بتعذيب ولده، إذا تهدروه بذلك هياخدوا ابنه يسجنوه سجنا طويلا هيعذبوه عذابا شديدا وإلا افعل هذا الشيء، هل هذا إكراه وليس إكراها؟ الراجح أن هذا إكراه، أن هذا إكراه. يقول إن أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها، شوف الصورة هذه، إذا أكره طلق فلانا قال لهم فلانة طالق واحدة غير هذه، هنا مطلبوش منه يطلق فلانة هذه، يقع ولا لا يقع؟ يقع، مش مكره عفوا، ليه يطلق هذه الأخرى؟ هنا لا، إلا إذا كان يعرض في الكلام، إلا إذا كان يعرض في الكلام. إن أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا، وفيه ما ذكرنا قبل قليل. وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها، يعني كأنه حسب الحالة والله ما نقدرش ان احنا نحكم في شيء ممكن يكون مع شدة الضرب بيقول زي ما كان زمان بعض الناس مسجونين في السجن قبل اغتيال السادات، قبل اغتيال السادات مسجونين، وبعدين حصل بعد ما اغتيل السادات ودخل ناس كتير وخدوا القدام اللي كانوا مسجونين ايامها، وشدة الضرب كان الواحد منهم يتضرب ويقول هقول كل حاجة، لا انا اللي قتلت السادات انا، هو كان موجود هنا الكلام ده كله يرفع عن نفسه العذاب يطلع عن نفسه الضرب. فهذا الانسان اذا كان مثل هذه الصوره ان طلق كل نساء طوالق، كل عايز يخلص من الضرب ومن العذاب، لا نقدر ان نحكم بان هؤلاء طوالق، لا نقدر. اذا كان من شده الضرب جعلوا في غايه الرعب بيقول شيء بحيث ان هم يسكتوا عنه، لا يحسن مثل هذا الطلاق. لكن لا بيقولوا طلق فلانه والا حنقتلك وكذا، طيب فلانه الثانيه طالق، ولما كان ما طلبوش منك طلق ولا ابنة تانية يحسب عليه. فرق بين من أخذه الدهش والتحير والرعب الشديد بقى كله طالق قصة أخلص منه هو فيه، هذا لا يعتبر. لكن إذا كان لا هو فاهم عايزين دي رحم طلق الأخرى يقع طلاق الأخرى، لو قال لي اثنين طوالق الذي أجبروه عليها لا يقع طلاقها لأنه مكره، الثانية مش مكره عليها مش مطلق. إن خلصت نيته في الطلاق دون دفع الإكراه وقع، يعني إذا كان هو فعلا عايز يطلق من الأول فقالوا له طلق يا طالق مع تهديد وغير تهديد طلق محسوب. إن طلق ونوى بقلبه غير امرأته ينفع، ينفع مع الإكراه، مع الإكراه على ذلك. فربنا زوجته اسمها عائشة، واحدة جارتهم اسمها عائشة، طلق زوجته، طيب عائشة طالق اقصد جارته، يقع طلاق لا يقع، نفع طريق في هذا الشيء، نفع طريق في هذا سورة الإكرام. إن لم يتأول وقصدها طلق عائشة، عائشة طالق ما تأول، شو كان بإمكانها أن يتأول ولكن لم يتأول، يقع طلاق ولا لا يقع؟ لا يقع أيضا، لا يقع، مكره عليه، يكره عليه. مسألة مهمة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عشان نعرف إن التلاعب بالطلاق ما يجوزش، التلاعب بالطلاق، وإن الإنسان لما يطلق مراته طلقة وبعدين طلق الطلقة الثانية وبعدين الطلقة الثالثة جاية يبتدي بقى يدور بقى في الدفاتر القديمة الطلقة الأولى اتحسبت ولا لا، الطلقة الثانية محسوبة ولا، يروح للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ، طب الخلاف اللي بين الناس عشان يسأل عن الماضي. شوفوا هذه الصورة عشان تاخد بالك وانت بتتكلم ما تجيش في مسألة من المسائل يكون أفتى فيها الناس واتحسبت الطلقة وبعدين انت ترجع تقول لا دي مش محسوبة ودي مش محسوبة. شوف هنا ابن تيمية يقول ايه، مسألة في رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها فمكثت في صحبته 4 سنين ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها 9 أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة والأم ماتت والزوج يريد مراجعة. إيه الصورة دي بقى؟ رجل طلق زوجته كم طلقة؟ 3. بعد الطلقة الثالثة بدأ بقى ايه يدور ارجحها ازاي، بلاش تحليل عشان تحليل حرام، طب نشوف الطلاق ده واقع ولا مش واقع. بيقول هنا انه اما تزوجها امها قالت له دي بالغ، المرأة البنت هذه بالغ، طيب بالغة فتزوجها، يبقى راضيت ولا ما راضيتش بالزواج، ورضاها محسوب ولا مش محسوب. ما شوفوا بيلعب بايه اللعبة هنا في ايه، ايه مبالغة ولا مش بالغة، غير بالغة يبقى رضاها مش محسوب، يبقى بعد الزواج لها اختيار، يبقى الزواج مش محسوب. هو عايز يوصل لهذا الشيء، فالفتوى رايحة لشيخ الاسلام باعتبار انه هيقول لها اختيار، الغير البالغة لا، بعد ما تبلغ عند الزوج لها اختيار، تقول يقعد معي ما يقعدش معاه، يبقى الزواج بتاعه خدها عن غير رضا، كان لها اختيار ومحدش قال لها يبقى. فهنا بيسألوه علشان عايزين يقول لهم ان هذا الطلاق مش محسوب لانها مش مراته اصلا، ما كانتش موافقه على هذا الزواج، ما اتخذتش موافقتها بعد بلوغها بانها تكون عندهم. فهنا التلاعب بايه؟ قبل العقد كانت بلغه ولا بعد ما دخل بيها؟ فشهد اخوات البنت دي ان امها قالت بعد ما دخل بيها 9 ايام بلغت، يبقى كأنه هنا الطلاق هي ما وافقتش على هذا الزواج اللي هي موجودة فيه، يبقى عزيك ولا واحدة من هذا الطلاق محسوب. عايزين فتوى من شيخ الإسلام في هذه الصورة. الجواب يقول الحمد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها 3 عند جمهور العلماء. سواء هو بيقود بذلك او لا يقود بهذا الشيء. طلقت انت ثلاثة، والتكييف بتاعه تكييف جميل جدا، كل فقيه يتعلم ازاي يتكلم في مسائل الفقه، المسائل اللي فيها خلاف وافتى العلماء فيها في القضية بعينها، مش هي القاضي يقول هذا ويحسب حالة ونجي احنا نحسب حاجة تانية غير ما يبقى الفروج لعبة، ده يتلاعب بها، ده يقول حلال والحرام، ده يقول جزء تزوجي وتبقى المرأة على ذمة رجلين في الوقت نفسه، هذا لا يحل. يقول رحمه الله: فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أن نكاح هذه صحيح، ما هيش بالغة. طيب مذهبهم أنه هو في المشهور عن أحمد، في رواية اللي هي المشهورة عن أحمد أن النكاح بتاع غير البالغة نكاح صحيح. اللي هنا التلاعب عايزين يعني يقولوا فيه قصة المرأة اللي تزوجها عبد الله بن عمر وكانت يتيمة ولم ترغب في هذا الشيء، وأمها قالت لها لا ما تتزوجيش ابن عمر بعد ما عمها أجبرها وكان له ولي إجبار عليها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة عايزها، وأمها وافقت المغيرة عايزة تديها للمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع. فابن عمر يقول والله لقد نزعت مني، نزع بعد ما كتب كتابه عليها، عقد له عليها، فيقول والله لقد نزعت مني بعد ما أخذتها. إزاي نزعت منه؟ إن البنت قالت لها مش عايزها، مش عايزة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها يتيمة ولا تتزوج إلا بإذنها، ما تزوج بغير الله، ما تتزوجها بيد يتيمة. يعني هنا عايزين يقولوا هذا الحديث ما هنا زي هذه الصورة، إن هذه بلغت بعد ما تزوجها، يبقى الزواج ما كانش زواجا صحيحا، بناء عليه يبقى الطلاق كله طلاق باطل، يبقى من حقه أنه يتزوجها من جديد هذه المرأة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أن هذا نكاح صحيح وإن كان قبل البلوغ، ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف. يعني فرضنا ده نكاح فاسد، الطلاق محسوب فيه، طلق طلقة الثانية وبعد كده جوز زواج صحيح، فطلق طلقة واحدة في هذا الزواج الصحيح، طلقها ثلاثا في خلاص انتهى الأمر. يقول شيخ الإسلام بقى في الكلام اللي احنا عايزين نذكره: ومثل هذه المسائل يقبح، مسائل قبيحة إن حد يسأل مثل هذا السؤال، فإنها من أهل البغي. يعني عايز يقول إن السائل هذا إنسان باغي، إنسان ظالم، إنسان مش كويس هذا، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها. أو كنت فين زمان لما كنت بتطأها بقالك 4 سنين وإنت معها وإنت عارف إن هي أمها قالت بلغت بعد ما دخلت بها بتسعة أيام؟ قال: لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يقعها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثة أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال إن الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حراما لم يتحرى ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء. يعني جاي النهارده بعد ما طلقتها لازم تسال النكاح كان صحيح ولا مش صحيح، النكاح فاسد بس الطلاق محسوب عليه، الطلاق محسوب عليه. يقول رحمه الله: ومثل هذا يقع في المحرم باجماع المسلمين وهو فاسق، هذا الزوج فاسق، لان مثل هذه المراه اما ان يكون نكاحها الاول صحيحا واما الا يكون، فإن كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غير حرام وإن كان الوطء فيه حرام، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء وإنما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول لأجل استحلال الوطء الثاني. ولهذا هذا فاسق، عايز يستحل وطء جديد الآن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وهذه المضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاث فليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله، فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهمت هذه الفتوى؟ الإنسان إذا تزوج المرأة زوجته وما سألش إن كحدة كان صحيح ولا مش صحيح، وبعد ما طلق جايز أيوه، كتير بقى كتير ممن بيدرس الفقه علشان ياخد ثغرات يتكلم بها في هذا الشيء، يقول لك أصل لما تزوجت هذه المرأة ما كان من غير ولي، كان من غير ولي، ده إمتى بتقول من غير ولي؟ ما عرفت بعد ما طلقت الطلقة الثالثة جايز كان من غير ولي، يعني كأنه عايز يرجع تاني لها بثلاث تطليقات، فيجب من يعينه على ذلك، يقول لا إن كحدة كان نكاحا باطلا اتزوجها الآن من جديد. هذه فتوى ابن تيمية، بيقول لك النكاح المختلف الآن وقت ما الإنسان طلق هنا محسوب عليك الطلاق الذي طلق، فلا تتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك خد بالك في من يسأل سؤال، اسأل قبل أنت طلقت قبل ذلك طلق، وسألت قبل ذلك أيوة، وتحسبت عليك اتحسبت عليك ورجع تابعك أنت محسوب عليك اللي قبل ذلك. مش هنيجي الآن ان احنا نتلاعب في طلاق كان محسوبا عليه ونقول له لا ده ما كانش محسوب عشان كذا او عشان كذا. نرجع للمنار ليقول لنا فصل: ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل غيره، يعني ان هو يكون وكيلا عن غيره، يعني ده معنى كلامي هنا يوكل الغير وهو يكون وكيلا عن الغير، لان الطلاق ازالة ملك فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق. التوكيل فيه كالعتق، المسألة واضحة ان انسان حيطلق بنفسه او انه يوكل، لو انا وكلتك يا فلان امضي في اجراءات الطلاق، فيروح هذا الاخر يكون يطالق ويعمل اجراءات الطلاق بتاعه، يبقى يصح فيه التوكيل. للوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حد. ما لاحظ في الوكيل اما يكون وكيلا في التطليق او يكون وكيلا في الابلاغ، يكون وكيلا في الابلاغ. الابلاغ هذا لا يملك تطليق، ما يملكش تطليق، يبقى بيقول له روح بلغها، يعني طالق هيروح بلغها، يبقى طالق ولا مش طالق؟ مش هيروح يقول لها انت طالق ثلاثة انت طالق، لا لا هو راح يبلغ هذا شيء. او يقول روح انا موكلك، اذا لقيت انه الامر ما يصلحش طلق، يبقى الان يملك ان يطلق هذا الوكيل الا ان يرجع هذا الانسان عما قال ويفسخ الوكالة، يلغي الوكالة، ان الوكالة عقد من العقود الايه؟ الجائزة، عقد جائز، فإذا ألغى الوكالة انتهى، ولكن الإلغاء يكون بشروط، لأنه ما فيش خلاف في النكاح، فقد يوكل محاميا روح ويعمل له توكيل رسمي امشي في إجراء الطلاق لغاية ما يخلص طلاق المحامي، بعد كده يقول له لا أنا فسخت، أنا فسخت هنا، لا ده لعب، دي الفروض لا يتلعب بها في ذلك، ولكن الذي يتكلم فيه قد يقول لأبيه روح طلق فلان، روح طلقها وكلتك في ذلك، وبعد ذلك يقول له انا رجعت في كلامي ما طلقهاش، يبقى على ذلك لا يقع الطلاق في هذا الشيء. يملك الوكيل طلقه، مش من حقه يروح يطلق ثلاث مرات واحده، الاذان شد لسه طيب، يبقى هنا لا يملك الا طلقه واحده الا اذا ملكه هذا الاخر اكثر، يملك طلقه لانها السنه فيصرف الاطلاق اليها، ما لم يجعل له اكثر فيملكه، ولا يجوز له ان يطلق ثلاثا مره واحده بفم واحد يقول انت طالق ثلاث، لا، الطلاق هو الطلاق الشرعي، فحتى ان ملكه هذا تملك ثلاث تطليقات لا يجوز ان تكون في مره واحده وفي فم واحد. وان قال لها طلقي نفسك، الرجل يقول لزوجته طلقي نفسك كانه يملكها الطلاق، طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق، إذا كان لها يقال طلقي نفسك يبقى صارت الآن تملك، قالت أنا طالق يقع طلاق. لكن برضو حتى صيغة طلقي نفسك هذه فيها تفصيل، ما هيش على الإطلاق كده، إن طلقي نفسك ممكن يكون إذا متزوجها ومش على باله ولا ملك ولا غيره ملكش، ولكن أنت عايز الطلاق مش هطلقك، روح أنت طلقي نفسك، يعني روحي للمحامي روحي المحكمة وخليه يطلقوك، ما قصدش أملكك طلاقا الآن، فلا بد من النظر في النية في هذا الشيء، هل هو قصد أن يملك تطليقا ولا أنه قصد أنه طلقي نفسك فيملكها طلاقا فطلق نفسك، مش أذن شيء. الرجل يجوز يطلقه أو يوكل غيره في هذا الشيء، سواء يوكل محامي يوكل أباه يوكل صديقا يوكل في ذلك. وأيضا يجوز أن يملك المرأة التطليق، أن يملك المرأة التطليق، يعني يقول لها طلقي أنت، يعني كان هو يريدها، لا مش عايز أنا أطلق، عايز أطلقي خلاص ملكتك الطلاق طلقي نفسك، تملك طلقة، تملك طلقة، وإذا شاء طلقت نفسها. إمتى؟ في وقت الوكالة، وقت ما هو موكلها، والوكالة عقد من العقود الجائزة، فإذا رجع في ذلك خلاص ما فيش ما تملك شيء. يبقى هنا إذا قال أنا ملكت التطليقة فإذا شئت طلقي نفسك، قالت أنا طالق وقع طلاق، وقع طلاق، قالت لا مش هطلق نفسي طالما أنا رجعت في التوكيل، يبقى الآن لا تملك، حتى لو قال بعد ذلك أنا طالق لا يقع الطلاق في ذلك. يبقى الوكيل أن يطلق متى شاء متى ما لم يحد له حدا، أي له وقتا للطلاق فلا يتعداه. شوف الصورة هنا برضو مهمة، انه لو انه عين للوكيل وقت للطلاق، يعني قل له خلال هذا الشهر انت طلق، اذا حبيت ولقيت الامر ما يصلحش خلال الشهر اللي احنا فيه، يبقى هنا الوكالة محدودة بوقت، يبقى هنا مؤقتة، مؤقتة بوقت. إذا انتهى الشهر سقطت الوكالة، ما فيش وكالة بعد. يبقى هنا إذا الوكيل خلال الشهر لم يطلق، بعد الشهر ليس له وكالة. فلو قال أنت طالق بعد ما عدى الشهر لا يقع شيء، لأنه اداله الوكالة مؤقتة. يملك الوكيل طلقة زي ما قلنا لأنها السنة، ما لم يجعل له أكثر من ذلك، ولا يجوز له أن يطلق ثلاثا مرة واحدة، يعني بفهم واحد يقول أنت طالق ثلاثا، لكن يطلق طلاق الشرعي. إن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، ما لم يرجع في هذه الوكالة. تملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. لو وكلها في ذلك قال طلاقك بيدك، كل الطلاق يعني، أنت اللي بيدك العصمة، بيدك الطلاق، أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، إذا كان هذا شيء. وده يمكن يكون إنسان يتزوج المرأة ويشترط عليه أن تكون العصمة بيدها، تكون الطلاق بيدها. هذه ليست صورة مثلى في الطلاق أو في النكاح، أنه العصمة بيد المرأة. وفي أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أنه الرجال قوامون على النساء، قوامة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. ولكن لو ملكها صار وكلها الآن، فمن حقه أن يرجع في هذه الوكالة بعد ذلك، إلا أن يكون شرطا عليه، إلا أن يشترط عليه في النكاح ذلك أن تملك تطليقة، كأن يكون إنه إنسان سيء العشرة مع المرأة ويطلق مرة، طلق الثانية وانتهت. لما أراد يتزوجها مرة ثانية بعد أن انقضت العدة من التطليقة الثانية اشترط عليه زوجها يكون العصمة بيدها، هي توكلها في الطلاق، ويكتب عليك ذلك، يكون شرطا في نكاحك أن تكون هي لتملك هذا الشيء. إذا كان إنسانا مؤذية، إنسان يخاف منه عليه أن يدوخها ويعملها وما يطلقش ويعلق وكذا، إذا كان على ذلك فاشترط عليه، فهنا يوفى بشروط النكاح. وإلا فلو إن رجل قال لامرأته أنا ملكتك الطلاق، يبقى حالا يا إما طلق نفسها يا إما نطلق، إذا كان إلا إذا وقته بوقت على ما ذكر. طيب يقول لنا تملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. وما نقدرش نقول الآن بقى هذا شيء طلاقك بيدك تملك الثلاثة، لا نقدر أن نقول هذا الشيء، لكن هم كانوا يفهمون هذه الألفاظ، يفهموا اللغة العربية، يفهم طلاقك من هذا مصدر يبقى كل الطلاق. لكن اللي بيتكلم قد يقول طلاقك يقصيها القوح، ما ملكتش، فما نحتاج لنية هذا الإنسان فيما يقوله. أمرك بيدك، أمرك بيدك، وكلتك في طلاقك. هنا بخلاف الصيغة اللي فات أن طلقي نفسك، طلقي نفسك، هذه في الماضي كانت طلقي نفسك تمليك للطلاق، تمليك. الآن لا نقدر مع عدم فهم الناس لهذا الشيء أن طلقي نفسك، لا، صارت من ألفاظ التهديد، صارت من ألفاظ يعني لو تقدر أعملي اللي أنت عايزة تعمليه مش هطلقك. فأصبح الآن معناها عكس ما يقصده الفقهاء، والعادة أن الكلمة إذا كان لها معنى لغوي، معنى شرعي، معنى عرفي عند الناس، هنا ينظر إذا كان المعنى الشرعي معلوما يبقى يغلب المعنى الشرعي فيه. إذا كان المعنى الشرعي مش معروف والمعنى اللغوي مش معروف، المعنى العرفي هو اللي جاري عند الناس، هو اللي مفهوم، يبقى على ذلك ينظر للمعنى العرفي الذي يتكلم به الإنسان. كهذه اللفظة أن يقول لامرأتي طلقي نفسك، طلقي نفسك. فإذا طبقنا عليه المعنى عند الفقهاء وعند اللغويين يبقى هو يملكها تطليقا، لكن هذا لا يقصد أحد الآن مع جهل الناس باللغة وجهل الناس بالفقه، ما حدش يقصد هذا الشيء. اللي يقصد نحن واخد لو تقدر روحي طلقي نفسك، فهذا على ذلك لا نوقع مثل هذا طلاق. طيب يقول لأنه مفرد مضاف يعم جميع أمرها فتناول الثلاث، أفتى به أحمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضال ابن عبيد رضي الله عن الجميع. وعن زراره ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضت، القضاء ما قضت، أمرك بيدك. شوف أما يقول أمر بيدك اللي أنت عايز أعمليه، قالت أنا طالق ثلاثا، يوقع عثمان إيه رضي الله عنه؟ يوقع الثلاث تطليقات، الثلاث تطليقات، لأن مسألة الطلاق الثلاث يقع ثلاثا عليه جمهور بل جماهير العلماء، عليه انه ألزم به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودي مشائل المسائل الصعبة جدا، المشكلة في هذا الامر ان طلاق الثلاث، انت طالق ثلاثا، انت طالق، انت طالق، انت طالق، هل يقع ثلاث ولا يقع واحدة؟ والله طالما الجماهير على أنه يقع ثلاث ما نقدرش ننصرف عن الثلاث إلا بحجة قوية، حجة قوية يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، وهو الصحيح الراجح هنا في هذه المسألة. إن اجتهد عمر رضي الله عنه ليوقع عليهم تعزيرا لهؤلاء وعقوبة لهم، لذلك جاء في بعض الروايات أن الناس تتايع عليه، كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فتتايع الناس على ذلك. التتايع هو التتابع، ولكن التتابع غالبا ما يكون في الخير، وإن كان يطلق في الخير وفي الشر التتابع، التتايع الغالب أنه لا يكون إلا في الشر، كأنه تتايع على ذلك، تتابع على الشر، في أن كل واحد غزم راته طلق ثلاث طلق ثلاث طلق ثلاثا، فعمر قال لو أمضيناها عليهم فأمضوها عليهم، فاتفق الصحابة على ذلك أو الكثيرون منه. ولكن خالف ابن عباس رضي الله عنه، خالف ابن عباس لأنه معه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدا، فابن عباس عمل بذلك وأفتى بذلك، فلا نقدر أن نقول إجماع في هذه المسألة. والأمر أن عمر وجد هذا ما يؤدب به الناس في عهده رضي الله عنه، الآن لا، ما حدش يتأدب بهذا الشيء، لا يقدر لا الإنسان التأديب ولا الحاكم التأديب، ولو ألزموا بهذا الشيء هيروح يزني بها ثاني يوم في شيء. يبقى النظر في أنه إيه اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأوفق والأرفق بالناس في ذلك. طيب آخر جملة في هذا الجزء، قال لنا أن عثمان رضي الله عنه في قول أمرك بيدي القضاء ما قضت، حسنه الشيخ الألباني ودار البخاري في تاريخه، ويبطل التوكيل بالرجوع أو الوصي، يبطل يعني لو أنه وكل إنسانا مش عايزها أروح لعيسى طلقها، لما قلت طلقها هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق. أما لو قال هي طالق روح طلقها يقع ولا لا يقع؟ يقع، ما خلاص ما قال هي طالق، قال لكن روح طلقها لسه امضي، فله أن يرجع في ذلك، له أن يرجع. يقول لك يبطل التوكيل بالرجوع وبالوصي، لو أنه راجع خلاص يا فلان ما تمشيش في الموضوع ده خلاص مش عايز أطلق، أو إنه بعد ما وكل روح يا فلان قل لأبوها روح طلقها، اتفق مع أبوها على الطلاق فراح بعد ذلك وصلح معها ووطأها، فلا يقع الطلاق بذلك. طيب يقول لنا وعن علي رضي الله عنه جعل أمر في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال هو لها حتى ينكل، حتى ينكل هو لها، يعني ان المرأة لها ان تطلق نفسها لغاية ما رجل ينكل، يعني يرجع في كلام، يرجع في هذا التمليك بعد ما كان ملكها، رجع في هذا التمليك. طبعا الوكالة نقول عقد جائز، عقد جائز، فلو أن المرأة ما قبلتش هذا الشيء خلاص، هي نكلت عن الوكالة ما قبلتش أن تكون وكيلة، كذلك الرجل حين ينكل يرجع عن هذا الذي قاله، فالوكالة عقد جائز، يجوز من واحد من الطرفين ما يفسخ هذا الشيء. لو وكلت إنسانا روح اشتري لي حاجة، لك مش هجيب لك حاجة، خد فلوسك، يبقى هنا رفض الوكالة، أو أنت روح اشتري لي حاجة وقبل ما يروح خلاص لذيذ هات الفلوس ما تشتريليش الحاجة الفلانية، يبقى الوكالة يجوز أنه هذا يقبلها وأن يردها بعد ذلك، والأول كذلك يجوز أنه يبطل هذه الوكالة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعتذر الإخوة عن درس الأربعة لأنه مرهق جدا مش هقدر أحضر لكم درس الأربعة بتاع المغني، فيبقى معاذ.